الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فايها الاحبه في الله، توقفنا في اللقاء الماضي للكلام على قضية التربية، وكما ذكرنا غير مرة في التفريق بين التربية والتزكية أن التربية هي مجموعة العمليات التي تجرى على الفرد المسلم لكي يكون شخصا صالحا، لكي يكون مسلما موحدا، لكي يصلح أن يحبه الله. هذه التربية. لقد تعجبت وانا اطالع الجرائد وخصوصا انها تتكلم كثيرا في موضوع الكره في هذه الايام ان المدرب قال لكي اعطيكم فريقا قويا فلا بد ان تعطوني مهله 3 سنين اعد فيها هذا الفريق. فاذا كان للعب اعداد و3 سنين وملايين، ألا يكون إعداد الفرد لكي يكون صالحا يحتاج إلى سنين؟ يحتاج إلى تفرغ؟ يحتاج إلى إعداد؟ فإعداد الفرد لكي يكون صالحا، لكي يكون مؤمنا، لكي يكون تقيا، لكي يكون محبوبا لله، أمر يحتاج إلى سنين، إلى مجهود، إلى بذل، إلى صبر. تعجبت من الشباب الذين يريدونها طفرة، أن ينام ثم يقوم فيجد وجه العالم قد تغير، وأن الإسلام قد مكن له، وأن الدين قد انتصر وازدهر، وأن أهل الأرض قد آمنوا كلهم أجمعون. القضية إخوتها ليست بهذه الطريقة. دعونا من التفكير الجزافي الخرافي وعلينا بالتفكير السنني. انظر إلى السنن كيف تعمل عملها. قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله للناس الأمثال. فلا بد أن تفقه هذا، أن القضية أبدا لن تكون طفرة مفاجئة، هذا وارد على الله. الله قادر، قادر نعم، ولكنه سبحانه تعبدنا بالسنن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعد أن بينا أهمية التربية وكيفية التربية على منهج الصحابة، ولماذا؟ لماذا على منهج الصحابة؟ ذكرنا أسباب ذلك وأساليبه. ننتقل الليلة لنقول التربية لماذا؟ لماذا التربية أو أهمية التربية في 6 نقاط. أولها: التربية مهمة لصناعة الرجال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يأتيه الرجل يسلم فيتشهد لم يكن له قد أديت ما عليك، بل يمرره على مجموعة عمليات طويلة يربيه فيها ويصبره يختبره ويصقله حتى يصبح الفرد صالحا. إن التربية مهمة جدا لصناعة الرجال، ومهمتها أقوى وأشد في هذه الأيام لتهيئة الشخصيات التي تندفع بعزة الإسلام لتكون نماذج تواجه الكفر وأهل الكفر. مهمة في هذا الزمان أيها الإخوة، لأننا نواجه عتاة وطغاة وفجرة وكفرة لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات هزيلة، لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات ضعيفة ونحن نواجه أحداثها أشداء، فلابد أن نلقاهم بقلوب قبل أن نلقاهم بأجسام، لابد أن نلقاهم بيقين قبل أي شيء آخر. فهذا أمضى سلاح، لابد أن يربى الفرد المسلم أن يصلح لكي يحبه الله. لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذه الشخصيات لا تقوى ولا تشتد ولا تصلح على مستوى المواجهة إلا بالتربية. إن الذي يهزم أمام شهوته كيف ينتصر على غيره؟ إن الذي يهزم أمام هواه كيف ينتصر على غيره؟ إن الذي لا يطيق أن يهزم النوم أو يهزم الطعام أو يهزم امرأة أو يهزم أي شهوة تعرض له كيف يهزم عدوا له؟ أبدا. لا بد من التربية. فماذا تحسب أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد انتصر على الناس؟ لقد أنضج رجاله بالتربية، كما ينضج الصيف بلهبه البطيء أطايب ثماره. فلما أرسلهم طوفوا، أرسلهم إلى أنحاء الدنيا طوفوا بها ولهم زئير كزئير العواصف المكتسحة المرتاجة. لا بد من رجال أيها الإخوة. نعم الذكور كثير ولكن الرجال قليل. ذكر ابن القيم ناقلا عن بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجال. هو دين عظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله ونشره، شخصيات تملك فقها في الدين وثقافات واسعة تعينهم على أن يسيروا به سيرا حسنا. نعم إننا بحاجة إلى رجال يملكون الفقه ويملكون الحقيقة ويملكون القرآن ويملكون السيرة ويملكون المصطلح والأصول، يملكون كل هؤلاء وثقافات أخرى واسعة مما يختلط بعالمهم هذه الأيام. أبدا الذي يجلس في مكتبه أو في مكتبته ويغلق عليه بابه فقط لا يرى الناس ولا يخالطهم ولا يستمع إلى ثقافات المجتمع وآرائهم أبدا لا يتعامل مع الواقع بواقعية. ولذلك وصف بعض هؤلاء ما زال السلفيون يتكلمون من أبراجهم العاجية، سيظل يتكلم إلى الناس من برج عاجي. أما الذي ينزل ليطحن في واقع الشباب وليختلط بواقع الناس سيرى ويتعلم. إي والله في أيام الأخيرة قادني بعض الإخوة لزيارة أقربائهم ورأيت حجبا وتعلمت من ثلاث زيارات ما لم أره في الكتب. ليس لي أن أذكر الآن شيئا منها حرجا من بعض إخواني، ولكن السميع هذا أخى حزرا أن أحكي لقائي بأبيه. رجل كان شخصية مرموقة ومن شدة الجهد وبذل الجهد في رمضان من أجل الباطل مع يوم 27 رمضان جاءته جلطة في المخ. من بذل الجهد والطاقة قبل الشهر بشهر وطيلة الشهر وزرته لا بأس، شفاك الله وعافاك، الحمد لله أنت في نعمة. قال هذه نعمة إنها قصبة. كانت صدمة، ولكن بمجرد الجلوس مع الرجل، وذكرت له قصة أحد الإخوة الذين زرتهم في نفس اليوم يعمل في مصنع، فأدخل يده فأكلت الماكينة يده فبتروا ذراعه. ذهبت إليه قال أنا بصلي وبقرأ القرآن، ليه ربنا يقطع لي إيدي؟ قلت أنت تستاهل أصعر أبتك، لكن ربنا قطع لك إيدك بس. نقلتها لهذا الرجل الكبير فبدأ يفيد ويقول أنا سيد نفسي يسيرني ربنا زي ما هو كما سأل. الله أكبر، هذا كلامه الفاضل. الله أكبر، الله أكبر. السيد مع هذه الجلسة يتعلم الإنسان كما ذكرت في درس قصة أصحاب الأخدود، يتعلم الإنسان أن هناك رصيد هائل لله في قلوب البشر فقط يحتاج إلى من يستثيره، يخرجه، يزيح عنه التراب والركام، يمحو عن أعين الناس جساوة الغزو الفكري وملابسة الباطل وملامسته والمحيط فيه. نعم، إن كثرة ملامسة الباطل وملابسته والمحيط فيه والضغط على الناس في الواقع المر يجعل الناس ليس لديهم أدنى وقت للتفكير في الله وقدر الله وأمر الله، فينظرون إلى الأمور نظرة المجتمع لا نظرة الدين، ولو وجهوا إلى الدين لتوجهوا. نعم، إن الذي يجلس في بيته منكفا على كتبه فحسب لم يفهم هذا الواقع كيف يغير. ولذلك الذين يجلسون خلف المكاتب يكتبون الكتب يوجهون بها الشباب فإنهم يتكلمون بغير واقعية. نريد أن ننزل إلى واقع الناس، إلى شارع الناس، لنرى ما يعانونه فنعالج المعاناة واقعيا، لنرى كيف يمكن لدين الله في الأرض واقعيا في إنقاذ هذا الشباب الذي يطالبه بقيام الليل وصيام النهار وحفظ القرآن وذكر الله وطلب العلم والدعوة إلى الله، وهو محطم أمام امرأة متبرجة بالشارع ينظر إليها في بيته، أمامه بلكونة تخرج إليها امرأة بقميص ممحاري فهو لا يستطيع أن يصوم ولا يقوم، وإن قام وقام فهي في خاطره وماله وأمام عينه. إننا بحاجة أن يربى هذا الشباب حقيقة، حقيقة واقعة. كيف؟ لابد أن نحمل هذه الدعوة بفكر واقع، فكر سليم وصبر واحتمال وطاعة لله وتجرد وثبات على المنهج وثقة به وتضحية من أجله، ثقة بهذا المنهج لا أن نتلون ولا أن نتغير. هؤلاء الشباب لابد لهم من علم، لابد من إعلامهم بتربية من أجل هذا الدين، لأن هذا الدين لن يحمله الدهماء ولا العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، أعدل الناس فيه، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وامتحان الممطلين، يحيي الله بهم الدين. نعم إخوتاه، لا بد من العدول. معذرة إذا كرر بعض كلامي، وقد رأيت بعض الإخوة وبعض الشباب إذا سمعوا في ثنايا الكلام بعض الكلام المكرر ظنوا أن المحاضرة برمتها مكررة، لا، وإنما بعض الشواهد فقط تنتبه تستفيد ان شاء الله. وانا احبكم في الله، وخصوصا من يظن ان المحاضرة مكررة، يصبر علي لله. اقول يقول الله، اسمع بس بأذن قلبك، هو القرآن مش مكرر يا جماعة، بنسمعه كل يوم وكل يوم وكل يوم وما نمل. لماذا؟ لأنه لا تفنى حاجتنا منه. اسمع كلام ربك، يقول ربي وأحب القول قول ربي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. لما ذكر الله ان الله اشترى، من المشتري؟ الله. ومن البائع؟ المؤمنون. اشترى، اشترى من؟ المؤمنون. اي مؤمن يزعم انه مؤمن يشتريه الله؟ لا، وانما وضع الله مواصفات. تسمع القصه دي تاني، ان هناك سوق اسمه سوق النخاسة، تسمع عنه؟ سوق النخاسة ده بيتباع فيه ايه؟ طماطم؟ ايه؟ عبيد، بشر، رجال ونساء. كان زمان سوق النخاسة ده موجود، ينظر رجل الى سوق النخاسة يريد ان يشتري عبدا، يريد ان يشتري رجل، عايز يشتري ايه؟ رجل. يمضي على قد ما بجيبك من فلوس تقوم تشتري ايه؟ رجل. معاك 100 جنيه تشتري طفل، معاك 1000 تشتري شاب، معاك 10,000 تشترط. انا عايز رجل قوي البنية يصلح للزراعة ويزيد الكتابة ويقرض الشعر، طباخ ماهر وصانع حلويات ممتاز، اشترط على قد الفلوس اللي بجيبك، اشترط. اذا كنت غنيا تشترط. الله غني ام فقير؟ يبقى لما يجي يشتري ربنا يشتري عبادا مهازيل ولا يشترط؟ انت معايا ولا لا؟ اي ربنا يشترط ولا يشتري بالكم؟ يشترط. لماذا؟ هو غني لا يريد. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، صح ولا لا؟ ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقض ذلك من ملكه شيئا. اذا القضيه الله غني ثم هو عزيز، ما تقول لا اله الا الله، هو غني حزين ثم هو مهيمن قادر قدير، فيختار من شاء كما شاء. فاشترط في العبد الذي يريد ان يبيع نفسه، اشترط الله ان يشتريه 10 صفات. كم صفه؟ 10. ليه يا رب؟ قال لك كده. هو كل اللي يقول انا ابيع نفسي ليك يا رب نقبله؟ لا، شرط عشان يشتريه
يكون في عشر صفات. واحد التائبون، اثنين الحافظون، ثلاثة الحامدون، أربعة السائحون، خمسة الراكعون، ستة الساجدون، سبعة الآمرون بالمعروف، ثمانية الناهون عن المنكر، تسعة الحافظون لحدود الله، عشرة وبشر المؤمنين. هم دول العشر صفات التي يجب أن تكون موجودة فيك كاملة كاملة. ثم السرية تسعة لا ما تنفعش، روح استوفي الشروط، استوفي الشروط. ثم كده بيقوم تعيين موظف يقوم يسترطه نمرة واحد انه يكون معاه مؤهل كذا، واثنين خبرة كذا، وثلاثة شهادة كذا. لو استوفى بالظروف ما حدا صار يقبل من اخوات، وخصوصا اذا كان المتقدمين كتير، فكل العالم النهارده متهدد ان ربنا يشتريه. مش اي حد، حد نفسه يبيع، ها من يبقى قبل ما نتقدم لازم نستوفي الشروط، نحضر ايه اوراق التقديم. هي دي التربية لصلاحة هذه الشخصية، هذه الصفات العشرة اذا وجدت في شخص صار هذا الشخص نموذج للإسلام، نموذج. عشان كده قلت لكم في المحاضرة بتاع زمان لا بد من ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة، لا بد من ايه ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة. ان نوجد نموذج فرد رجل ينظر اليه هو الإسلام، وتوسيع القاعدة حوله ان ينظر كل الناس الى هذه الشخصية هو ده. مثل اللي هو قلنا عليه خطبة الجمعة، رجل يزن أمة، رجل ايه يزن أمة. لما ظهر أبو بكر الصديق عارف القضية، في حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب يا أيها الناس من زعم أن محمد قد مات فإن رسول الله قد ذهب إلى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات. دخل أبو بكر الصديق ونظر إلى عمر، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال ما أطيبك حيا يا رسول الله، وما أطيبك ميتا بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى الناس فوجد عمر ما زال يتحدث، فقال أنصت يا عمر، فلم يسكت عمر، أنصت يا عمر، فلم يسكت عمر، أنصت يا عمر، فلم يسكت عمر. فقام أبو بكر وقال يا أيها الناس، فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر. النموذج، النموذج، افهم دي أن النموذج إذا ظهر نموذج للإسلام على طول سيكون الالتفاف، الالتفاف التلقائي الغير مصطنع والغير مشدود بعوامل مادية وإنما عوامل قلبية. عشان كده الناس سمعوا عمر وأقبلوا على أبي بكر، فقال مقولته المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات إلى آخره. انتقل مرة أخرى مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره كان معادا من كل العلماء، آراء سريئة، مخالفات لأقوال الناس واضحة، لأقوال الناس التي تربوا عليها وصعدوا عليها في كل شيء، ومع ذلك كان كل الناس يحبونه، صح ولا لا؟ كل من راه أحبه. لماذا؟ نموذج، نموذج للإسلام، نموذج واقعي فعل. فإذا ظهر هذا النموذج تلتف حوله القاعدة فيحتملها. المثال ده ضربته قبل كده كتير، واسمعوا مني مرة تاني لله، مش هقول انها اخيرة، ممكن اقوله تاني على كده. شايف ان هذا المسجد، انظر كم حمود يحمل السقف، 1 2 3 4 5 وجنبيهم خمسة ادي عشرة اعمدة. عشرة اعمدة تحمل الصخر. وكم صوبة؟ كم؟ مئة الف دولار؟ مئة الف صوبة. مئة الف صوبة جنب كم؟ عشرة اعمدة. نحن نريد ان نقيم للامة عشرة اعمدة تحمل الامة. وبعد كده بقية الامة صوب راس. صوب راس. هؤلاء عشرة زي ما شبهت لك قبل كده اللي بيقولوا الجهاد الجهاد الجهاد. الجهاد ذروة سلام الاسلام صح ولا لا؟ ذروة سلام الاسلام. يعني هاجي ارمي الساعة قبل ما احمل اواعي في الارض. صدق كيف يكون هذا؟ لابد من ارساء القواعد وتمثيلها ورفع الاعمدة وتوثيقها. ثم بعد كده يجي الساعة والسافع العشر. انتبهت؟ فالشاهد ايها الاخوة والقضية اننا نريد ان نربي الرجال ليكونوا هم الاسلام. قل لي هي الامة النهاردة ما فيهاش عشرة؟ اقول لك لا ما فيهاش عشرة ولا واحد. نعم ولا سيئة ولا سيئة. ان وجود رجل في الأمة سيكون هذا الرجل بمثابة الشعلة التي تنير وتجمع. انظر لما وجد في أمة مخزولة رجل كشيخ الإسلام تيمية، رجل كصلاح الدين الأيوبي، رجل كسيف الدين قطب، رجل هؤلاء كثيرون. كيف صنع في الأمة؟ فلذلك نقول أن الخير والحق والإسلام ليس كائنا بذاته، ليس كائنا متحركا بذاته، ولكنه مفهوم يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق. أول حدث إذن تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما كان الخير ليس كائنا متحركا بذاته ولكنه مفهوم يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق، كان لزاما لسيادة الحق أن يحمله دعاء وهدى وجند وحد. لابد من وجود من يحملون الحق، من يتمثل فيهم الحق. سيظل القرآن الذي هو القرآن حبرا على ورق في مصاحف يؤكل من وراها عيش، يتكلف جنيه ويتباع بخمسة جنيه. لابد ان يتحول هذا المصحف الى رجل هو المصحف. وسأحدثكم الليلة كيف يصير الرجل رجلا بالقرآن وحده. لقد كان العمل الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع من أصحابه، من كل رجل من أصحابه مصحفا، أن يصبح من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوف. فكان يرسل الرجل فيفتح أمة. معلش دعوني أضرب مثال لله. عبد الله بن حذافة السهمي صحابي شاب، عشان نعرف بس يا شباب احنا فين من الصحابة اللي تربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. واظن هذه القصة ذكرتها مرارا ايضا، معلش جديد جاي ان شاء الله. عبد الله بن حذافة السهمي كان جنديا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا مع رسول الله الغزوات كلها، ثم غزا مع ابي بكر الغزوات كلها. وفي زمن عمر في غزو الروم مضى عبد الله بن حذافة لغزو الروم فأسر، وكان هرقل قد امرهم اذا اثروا رجلا من الصحابة ان يأتوه به. فجيء بعبد الله بن حذافة امام الملك فقال له تتنصر واعطيك نصف ملكي. قال له ايه؟ تتنصر واعطيك نصف ملكي. اظن كان ممكن انت تفكر تقول طب ما انا ممكن واحد برضو يعملها ان كأنه تنصر وياخد نصف الملك وبعدين يقلب عليه ويبقى مع المسلمين، حلوة دي؟ لا مش حلوة منك برضو. قال والله لو اعطيتني ملكك وملك ملوك الارض ما تركت دين محمد طرفة عين. العزة والقوة والغلب عز، معلش هتخليني انقل على واحد تاني بسرعة بسرعة في كلمة واحدة، ان المسلم يعتز ويعيش عزة دينه مهما كان، ولو انه مهزوم مخزول مقتول بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الثانية. القصة مشهورة، ارسلت الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا مجموعة من الاسئلة عبارة عن 60 سؤال عن الاسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى مشيخة الاسلام في تركيا، الى استانة، الى مشيخة الاسلام في تركيا اللي كان الاستانة اسمها الاسلام خانة الاول فغيروها. الشاهد ارسلوا الى مشيخة الاسلام يطالبونهم بالاجابة على 60 سؤال فيما لا يزيد على 600 كلمة. وحيلت الاسئلة الى رجل من علماء الفتوى في زمنه، خذ الاسئلة دي جاوب عليها فيما يزيد على 600 كلمة. فأخذها وبعد ان قرأها وجد في الاسئلة تهجما وإساءة بالغة للإسلام وللمسلمين ولدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأجاب إن هذه الأسئلة لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا في 6 كلمات، بل يجاب عنها في بصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. هي دي الجواب، رغم أنه مهزوم لكن مش القضية كده. القضية ان العزة في قلبه، فاذا استثير اثيرة قال له ملك ايه يا ابو ملك. لما خير الشيخ الاسلامي تامية انه بلغنا انك تجمع الناس حولك وتريد ان تملك ملكنا، قال ملكك اي ملك؟ انما انا رجل عام، رجل امة ولست برجل دولة. فمن نحن ومال ملككم وملك غيركم؟ ما لي علاقة بالملك، انما انا رجل امة، رجل عام، انتبه. فلذلك تسار هذه العزة لأنه لا يريد من الدنيا شيئا. عبد الله بن حذافة قال ملكك وملك الدنيا لا أترك دين محمد، أصلي عليه صلى الله عليه وسلم، طرفة عين. قال إذا أقتلك، قال أنت وجاك، قال أنت وجاك، إيه أنت عين. فأمر بحبسه، خلي بالك أخي في الله. ثم أشار عليه الملأ، دول الشباب والعرب جسمهم فيه فورة وبقالهم شهور بعيدين عن نسائهم، أدخل إليه امرأة. فأدخلت امرأة من أجمل نساء الروم فارتمت عليه فدفعها وصار يجري منها وهي تلاحقه كأنها حية أو ثعبان يفر منه. سبحان الله العظيم. لما قلت قصة أصحاب الأخدود، الولد كان بيجي مجالس العلم عند الراهب وهو أمه يضربوه وهو يروح، والساحر يضربه وهو برضه يروح. أنتوا مين اللي بيضربكوا عشان ما تروحش مجالس العلم؟ فيش حد يضربك ومع ذلك ما بتجيش. ليه؟ نفس الشيء هنا، النساء ماشية في الشارع ما بتقولكش بص، ومع ذلك أنت عينك تلاحق. لماذا؟ وأنت رجل ترتمي في حضنه امرأة وهو يدفعها ويجري ويفر. حتى تعبت فخرجت وقالت أنا لا أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر. ده حجر إذا. ثم ترك من غير طعام ولا شراب حتى التوت عنقه، خلاص مش قادر يمرض هيموت. ثم ادخل اليه لحم خنزير وخمر فابى ان يأكل. لا اصرف، لا. فاخرج الى الملك قال ما الذي منحك ان تشرب وإرادة يبيحه لك دينك؟ ان عند الضروره فمن اضطر غير باغ ولا عاجل فيه. فليس عليه. قال نعم انا اعلم ان ديني يبيح لي ان اشرب واكل، ولكن لا والله لا اريد ان اشمتك بديني. انا ما شمتكش في ابدا. تقول شوف حبسته لما قلت له كل احنا كثير قال هتسمع. وهنا كثيرا ما انادي شبابنا الملتزمين، يا من تشمتون بنا الاعادي. قولك شوف الملتزمين حراميه، شوف ملهوش مواعيد، شوف الى اخره. نعم الى اخوات الملتزمات التي يشمتن بنا كل عدو وحاسد. اعمالكم مرصوده والناس تنظر اليكم، واي عمل ولو صغر واي ذنب وان دق واي خطا وان قل يحمل ويهاجم به الاسلام. فاتقين الله واتق الله اخي في الله، ولا تشمت بنا الاعداء ولا تزحلنا في القوم الظالمين. شاهد ايها الاخوه، نعود مره اخرى الى عبد الله بن حذافه السامي. وقد امر الملك ان يصلب ثم يضرب حواليه ولا يقتل، فصلب وضرب حواليه بالسهام وهو ثابت يذكر الله. ثم انزل واتي برجل من اصحابه معه في السجن وقيل له انظر ان لم تتنصر سنفعل بك ما سنفعل بهذا الرجل. وجيء باناء ضخم فيه زيت مغلي، وفي روايه بطاسه قد احمرت والقي عليها فصار دخانا في لحظه في الزيت، القي في الزيت ففصل بين لحمه وعظمه في لحظه. فبكى عبد الله بن حذافه فأتي به ما يبكيك؟ قال ابكي لان صاحبي هذا كان اذا صلى ركعتين صليت اربعا، واذا صام يوما صمت يومين، وكنت اظن اني اسبقه الى الله وها هو قد سبقني. قال ابكي. الرواية الأخرى التي ذكرها الذهبي في سير أحلام النبلاء قال أبكي لأن لي نفسا واحدة تزهق الساعة، وكنت أود لو أن لي بعدد شعر رأسي روحا تزهق في سبيل الله، مئة نفس تزهق في سبيل الله. هو ذا الرجل أمام الفتن، أمام فتنة المال خذ ملكي اتنصر أبدا، امام فتنة النساء مش ممكن، امام فتنة القتل بس الروح ابدا، امام فتنة وهكذا. هذا الثبات لكونه رجل ممن وصف الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون. يعني ايه ربيون؟ ربيون يعني ايه؟ قال لك ربانيون. يعني ايه برضو ربانيون؟ يعني اناس يحبون الله بخلاصة قلوبهم. ربيون في قوم قد ربوا تنشأوا على الطاعة، ربوا متربيين يعني متربيين. ربيون كثير. شوف الناس اللي متربيين بقى ايه؟ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. رجل من الانصار في غزوه احد مر به رجل من المهاجرين، مر مهاجري بانصاري في غزوه احد وقد تشحط الانصاري في دمه. هذا الانصاري تشحط في دمه مذبوح، فقال المهاجري للأنصاري: أتعرف أن رسول الله قد قتل؟ قال: إن كان قد قتل فقد بلغ، فدافعوا أنتم عن دينكم. ربيون ما وهنوا لما أصابهم، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. في الآيات دي، الآية دي دائما تراودني، لأنك تجد الأخ إذا اجتهد على أبيه يوم واثنين وثلاثة في الدعوة، بعد كده يقول لك ما فيش منه فايدة. لا خلاص، على أخوه، على أخته، على جاره، على زميله في العمل، على مديره في العمل. ربنا بيقول: وما ضعوف، همته عالية على طول، على طول. تجد المرة لا تجهر ويصليه يوم واثنين وعايزة تتطلع. ليه؟ صبري وصابري ورابطي. اذا سبتيها يفضل طول عمره ما بيصليش، وبعدين خليك انت تخليه يصلي، خليه يصلي، استعملي اسلحتك يا ست الكدس. امال يعني هم المتبرجات بس اللي بيستعملوا اسلحتهم؟ نعم، ينبغي ان تكوني هكذا في بيتك، ربي اولادك وربي زوجك، كل منبع خير، وكذلك انت كن في البيت منبع خير وهدى. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يقول الله عز وجل مثيرا إلى أهمية الرجال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: من نبي قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فلا بد إذا من دعاة للحق ليحملوا دعوته إلى الآفاق. فما قام دين ولا انتصر مبدأ أو ساد إلا بالدعوة إلى الله، وما تداعت أركان ملة بعد قيامها، ولا درست طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة. وصدق الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أيها الإخوة، التربية مهمة بإيجاد الرجال. ثانيا، التربية مهمة للوصول إلى الشخصية الإسلامية المتكاملة، لإيجاد ما أسميته النموذج، لإيجاد القدوة، لإيجاد المربي. نعم، إن الإخوة الملتزمين كثر، صح ولا لا؟ خلينا نقول الملتحين، أصحاب اللحى في مصر كثير ولا قليلين؟ كثير والله. واللي يقول لك قليل يبقى ما بيصحش بالك. نعم، هم كثير، ولكن أين منهم الملتزم التزاما حقيقيا؟ أين منهم من هو على حرص وتقى وعمل ودعوة؟ أين من الإخوة على هذا النمط؟ إنهم قلة قليلة. أخي في الله، بعد ما نخلص الدرس مباشرة هيجين أخ واثنين وثلاثة وعشرة عايزين نتربى يا شيخ. ازاي نتربى يا شيخ؟ اقول لك ان مشكلتنا انه على الساحة دعاء كثيرون، ولكن على كثرتهم فكثرة الدعاء لا تتناسب مع كثرة الاخوة، صح ولا لا؟ يعني دعاء على الساحة عددهم كم؟ معدودون، والاخوة عددهم كم؟ وانما انتمه الى مثل هذا. فمن سيربي من؟ خذ مني هذا المنهج في هذه الليلة: القرآن، القرآن يربيك، القرآن يصنعك. المصر دعك من التعلق بالأفراد وتعلق بحبل الله المتين القرآن، تثبت به، تدبر آياته، نفذ تعاليمه، أحب القرآن، خاطب به نفسك، أصلح به قلبك، ناجي به ربك، اجعله إمامك يقودك إلى الجنة. إنني أقول وبمنتهى الصراحة، أن صلتنا بالقرآن ما زالت سيئة وضعيفة، حتى الحفظة منا. هل في أي أخ يقوم دلوقتي يقول أنا حافظ القرآن؟ بنقول له سمح كذا، قل معلش محتاج أراجع. صح؟ هذا لا يعد بحافظ، رغم أنه إذا قسنا إلى هذا العدد كم واحد فينا حافظ القرآن كله؟ ستجد كم؟ 10%؟ 5%؟ 2%؟ 1%؟ 1 في 1000؟ تقريبا النسبة هكذا تقريبا أو أقل. ولكن بعد الحفظ يا أهل القرآن ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ ينبغي أن يعرف صاحب القرآن بليله إذ الناس نائمون، وبجده إذ الناس يلعبون، وبقمته إذ الناس ينطقون. ده كلام عبد الله بن مسعود. نعم، فأين أهل القرآن؟ القرآن يصنعه. تعال لأنتقي لك آيات سريعا سريعا وبمنتهى السرعة تربى عليها. أولا الرجل المربى، نحن نحتاج رجلا متكاملا في صفاته البشرية، ملامح التقوى والخشوع باقية عليه. قال الله إن أكرمكم عند الله ها أتقاكم. قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود حقيقي مخفي. انتبه، لسه أخ بيقول لي في كتاب في السوق ظهر بيقول إن الصلاة في البنطلون باطلة. لا مش باطلة، ولكن مكروهة، فيها شيء من التشبه. أنا بقول أنت مضطر تروح الجامعة بالقميص والبنطلون، نعم، ومضطر تروح الشغل بالكرافتة، نعم، ومضطر تروح الشغل ما أظنش مضطر بالكرافتة دي، لا أظن مضطر بالقميص والبنطلون، ها، ومضطر تروح الشغل بالقميص والبنطلون، لكن تيجي المسجد بالقميص والبنطلون ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ نعم، قلت في الهزيمة النفسية إذا كنا نقول إن القميص والبنطلون فيهم نظر، الشيخ ابن باز يقول لكل أمة زيها، قد يكون الواحد عايش في بيت هو زيهم في بيتهم كده، اتولد بقميص وبنطلون يا أخي، هو طلع كده في بيتهم، ما ينفعش يلبس جلابية، خلاص مش شرط الإسلام إن يلبس جلابية، ولكن ينبغي أن يعرف أن أكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد. ولكن كيف نصنع في شباب يحلق على ألفه على أمريكا؟ زي بقى إيه بقى؟ على ألفه وفي سيارته وروحه في الكوكاكولا والكنتاش. هذا جيل، جيل النهارده اسمه جيل إيه مش عارف. المهم اللهم صل على النبي محمد وعلى آله. يجي سلاحف النينجا واواوا الى اخره. نحن اننا ينبغي ان يظهر شمتنا. بعض الناس يخدع يقول لك شوف احنا برضو الاسلام دين الوجاهه ودين النظافه ودين المنظره ودين الاوانطه، ينفع الكلام ده؟ لا أبد. نعم، ألبس قميص هذا وحمامتي هذه وأخذ، ليس عيبا أبدا أن يكون لدي قميص واحد، قميص يعني جلابية، قميص واحد، ولكن عيب أنه يبقى مش نظيف. نعم، ليس عيبا أبدا أن أملك قلنسوه، قلنسوه يعني طاير، ها، قلنسوه واحدة، ولكن عيب لا تكون مش نظيف. ليس عيبا ان اصيل شعري ولحيتي، ولكن عيب لا تكون مش مهذبة. نعم، هنا يبقى القضية مش قضية قميص بنطلون لكي يحترم الناس، لا مش شرط، بل تكامل المظهر على زي يرضاه الله وان ابى الناس، فمن ارضى الله بسخط الناس رضي الله وأرضى عنه الناس. إذن نحتاج رجلا
مقاييسه شرعية. لذلك اذا اختلت المقاييس يا شباب في الملابس،
المقياس في الملابس يقول لك اصل الواحد لما يبقى لابس بدلة وجرافتة ودبوس ومنديل افرام ودبوس في الكم وانسيال، لا مش انسيال، لا هو راجل محترم يعني، فاذا دخل على الناس يحترموه ويوقروه، لا احترموا البدلة. انا مش عايزهم يحترموا البدلة، عايزهم يحترموا اللي جوه البدلة.
نعم ينبغي ان تكون مقاييسك هكذا، مثل الرجل لما دخل على عمر بن عبد العزيز وانا صغير، يذكر انه كان الامام الشافعي، فبدا يتكلم فقال يا غلام اليس في القوم من هو اسن منك؟
الولد نطع بقى قال لو كانت الامور بالسن لكان في الامه من هو اولى منك بالخلافه.
قال لو القضيه بقى بالسن كان ايه؟ انت متاجر واحد في البلد.
وانما المرء باصغري قلبه ولسانه، فاذا اعطي قلبا حافظا ولسانا ناقضا فهو احق بالكلام من غيره،
صح كده؟ فلما نطق
سكت عمر بن عبد العزيز، استكبروا،
قال لك بس تكبير ما ياكل. فانت لما تدخل بقميصك وحمامتك الناس يبداوا يتريقوا عليك، ساعه ما تتكلم
يحترموك،
صح؟
ليه؟ لأنك ستنطق بالحكمة وفصل الخطاب.
يبقى أول ضابط للمسلم أن المظهر لا قيمة له إلا ما جعل الشرع له قيمة.
احنا دايما نقول أن اللحية ليست هي الإسلام ولكن اللحية من الإسلام،
صح؟ وأن القميص ليس هو الإسلام وإنما من الإسلام، وأن النقاب ليس هو الإسلام وإنما من الإسلام.
فإذا صلح الباطن وصلح الظاهر كان الكمال،
كان الكمال. وإصلاح الظاهر سبيل لإصلاح الباطن.
يقول عبد الله بن مسعود لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب.
لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. لما تجرب تصلي في القميص المخطط ده وتاني يوم تصلي في قميص ابيض،
مش قميص بقى من دول، قصدي جلابيه بيضة وحمامه وطيب، وانت متعطر ومتطيب وتقف تصلي، ستجد قلبا غير قلب البنطلون،
ستجد قلبا اخر. ولا بد كمال الهيئة، كمال الهيئة. شاهد يا شباب، نعود فنقول اننا نريد رجلا متكاملا في صفاته البشرية. ملامح التقوى والإخبات بادية عليه، مربى على قول الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لكن
هدوءه وحياؤه لا يخدعان، فيظن الظان أنه ضعيف.
كلا إنه رجل لا يخلي هامته لغير الله، وما عدا ذلك فهو قوي صلب شديد المراس. انه مربى على قول الله اشداء على الكفار رحماء بينهم، انه مربى على قول الله وليجدوا فيكم غلظة.
اذا حاول احد النيل من دينه يحفظ جيدا واغلظ عليهم،
انه كما وصف الساحر ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه اسد مرير. قصة البراء بن مالك اخو انس بن مالك، البراء بن مالك زي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان دقيق الجسم لكن مع دقة جسمه هو اللي قطع رقبة مين؟
أبو جهل.
البراء بن مالك
كان دقيق الجسم، سبحان الله. أنصحكم يا شباب أن تقرأوا قصة حياة البراء بن مالك من سير أعلام النبلاء.
أخو أنس بن مالك، موقفين اثنين بسرعة أسردهم عشان أقول لك إن الرجل قوته مش في جسمه، مش عشان طويل وعريض، واكتافه عريضة وعضلاته مفتوحة يبقى هو ده القوي. ممكن واحد يبقى كده طويل وعريض اكتافه وعضلاته مفتوحة وساعد ما تقول له بخ يقع. القوة قوة القلب. قوة المؤمن فين؟ في قلبه.
في موقعة اليمامة. عارفين موقعة اليمامة دي كانت فين وامتى وليه؟ حد عارف؟ مفيش؟ محتاجين تاريخ والله. أمة ليس لها تاريخ أمة ليس لها هوية. لازم تعرف تاريخك عشان تعرف انت مين. وقعة اليمامة كانت مع مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر الصديق. أرسل إليهم جيشا بقيادة عكرمة بن أبي جهل فهزم جيش مسيلمة جيش عكرمة وعاد الجيش مهزوما. عاد الجيش مهزوما بسبب ماذا؟ معلش لازم نفهم ونستفيد. مسيلمة قاعد كده في مفاوضات فقال له شوف لواحد من اصحابه اطلع يا احمد فوق الجبل ده ورمي نفسك من فوق. طلع فوق الجبل ورمى نفسه وقع ميت. قال له انا عندي 50,000 من هؤلاء ان الواحد منهم بصباعي يكون. هل مسيلمة كانوا بيعادوا الاسلام لعصبية؟ قالوا كذاب اليمامة اللي هو مسيلمة احب الينا من صادق مضر. يقول مسيلمة ابن بلدنا فاحنا بنحبه حتى لو كان كذاب ونكره محمد لانه مضر حتى ولو كان صادق. فعندهم عصبية جاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. طب نعمل ايه ساعتها؟ لما يعتز بكل ما هو امريكي. لما يفتخر بكل ما هو ياباني. لما يعلى ويرفر كل من يجري في عروقه الدم الازرق دم اليهود. بما نعتز؟ اسمع كلام ربك بقى مش مني انا. ربك يقول ايه؟ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. لازم ساعتها تنزل السكينة على قلوبنا حين نرى الاهتزاز بكل ما هو غربي او شرقي بعيدا عن كونه مسلم. نعتز بكل ما هو اسلامي. ما نستعرف من حاجة ابدا ولا ننكسف من حاجة اطلاقا طالما ان هذا الشيء يمت للاسلام بالخلاء. شاهد ان جهز ابو بكر الصديق جيشا اخر ومضى الجيش وقتل قواده الذين رشحوا للقيادة ثم اختير خالد بن الوليد لقيادة الجيش. فلما ولي خالد القيادة قال تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نقتى. الناس كانوا خلصبيطة زي حالتكم كده انتوا قاعدين أنا مش عارف مين فيكم كذا وكذا وكذا. معلش ما دي ما تتقلش. مثلا يعني كانوا الناس فتحت ما العدو يحمل يقوم ناس في قلب الجيش يرجعوا ورا يقوم كل الناس يجوا. قال لهم لا هنصنفكم بقى مين كذا ومين كذا ومين كذا. يعني بمعنى ان وضع كل ابناء قبيلة في جهة. وضع الاول الانصار في جهة والمهاجرين في جهة ومسلمة الفتح في جهة. ثم صنف داخل نفس الجهة داخل المهاجرين كل قبيلة تحت راية. ثم صنف داخل القبيلة كل أبناء عم تحت راية. بس عشان تبقى واضحة بقى اللي يجي يقول أيوة اللي يجي فلان نجيبه بقى من أفاق. هي دي قضية ان كليه ما بتقولش الاسلام. معلش احل لك الاشكال ده بسرعه لله.
ليه بتقولوا سلفيين
مثلا؟
للتمايز. لو ما فيش مش مشكله،
لكن لازم حسن تتميز
انت مين.
عشان كده فتوى الشيخ الالباني لازم تقول انا مسلم. الشيخ الالباني يقول كده،
سلفي يعني على منهج السلف.
القضيه مش قضيه اسم ورايه، ما فيهاش اطلاقا لا بيع ولا حزب، ما فيهاش مطلقا لا سمح ولا طاعه، فالشهاده خالص الارتباط فقط بمنهج.
ايه هو المنهج؟ ان الكتاب والسنه بايه؟ بفهم سلف الامه. يعني ايه برضه؟ وضح اكثر. اوضح يعني لما يجي ربنا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فيجي عبد الله بن مسعود يقول والله الذي لا اله الا هو انه الغناء، ويجي بعد منه الشيخ يوسف القرضاوي وحسنين عبد السلام وعبد السميع كساف وحسن وفلان وفلان، يقولوا انه مش الغناء. اقول له قولوا اللي انتوا عايزينه، ادام عبد الله بن مسعود قال انه الغناء الى ايه؟ انتهت الحقيقه.
عندي خلصت من زمان.
لما يجي النهارده واحد ينزلك احسان الاختلاف انه هيفصل في قضيه قراءه الفاتحه خلف الامام،
نقول له مش هتقدر، لان ابو هريره وعائشه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابو سعيد الخدري اختلفوا فيها ورضوا بالاختلاف. واحد قال يقرا واحد قال ما يقراش، وفضلوا صحابه. فانت النهارده مش هتقضي على الاختلاف. ما وسعهم الاختلاف فيه نختلف فيه، وما لم يسعهم الاختلاف فيه فلا نختلف فيه.
واضح
المنهج ده؟ في حاجه تسحر
ان القرن مش في دماغ انا ولا دماغ فلان من الناس
كما فهم الصحابه، زي ما ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
هي دي القضية، منهج التميز. إن إحنا ما بنفهمش الإسلام،
معلش ما حدش يزعل مني، هقولها لله،
إن فهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين للإمام حسن البنا، لا، عندي فهم الإسلام في ضوء فهم الصحابة. بمنتهى الصراحة والوضوح،
ويبقى هو ده المنهج.
تمايز
حتى ندري من اين نؤتى،
نشوف بقى الحق فين وهيوصل مع مين.
الشاهد نعود، تمايز ايها الناس حتى ندري من اين نؤتى. وحمل خالد بن الوليد فالجأوا مسيلمة وجنوده الى الحديقة، حديقة واسعة عليها اسوار عالية فيها ابراج رماية، وبقوا داخل الحديقة.
المسلمين يلفوا حوالين سور الحديقة، ندخل ازاي؟ مفيش، ننط من فوق السور مش ممكن.
بدأ جنود مسيلمة يعملوا حركة خطيرة، انهم يجيبوا خطاف، عارفين الخطاف بتاع الجزار اللي هو بيقولوا عليه المجوز،
ويحموه في النار لحد ما يبقى احمر، ويرموه بسلسلة من فوق على الجيش، يروحوا جاي الخطاف في ظهر واحد من المسلمين يخطفوه يطلعوه على ما يطلع فوق يكون مات،
وبعدين يرموه للمسلمين ميت. نكد. وقف الصحابه محتالين يفكرون نعمل ايه. في لحظه رموا خطاف فوقع في كتف انس بن مالك.
الخطاف نزل راح واخد كتف انس بن مالك وجروا الخطاف، انس بن مالك طلع فوق هياخدوه، فجرى البراءه وقبض على السلسلة ويده تسيط،
السلسلة ولعها نار،
يده تسيط نارا،
وخلص أخاه من الخطاف وألقى له السلسلة، ثم قال احملوني داخل ترس وارموني داخل الحديقة وأنا أفتح لكم الباب. شوف الرجل بعد كده لما جم يشوفوا إيده لقوها عظم من غير لحم، اللحم راح فين؟ في النار في الشت.
تعمل
حملوه داخل عارفين ترس يعني درع داخل درع مع الاسف
بالظبط دلوقتي زي اللي بيستحملوه الدش
الطبق ده بتاع الدش هو كان الدرع زي كده بالضبط يحطه كده على صدره فيحطوه هو الطبق ده ما هو دلوقتي كل ما هو مقرب صار يستخدمه هو حي ما هو المهم وضع داخل الطبق وحمل على أسنة الرماح وهو أول جندي في سلاح المظلات الإسلامية وألقوه داخل الحديقة من فوق السور شوف تخيل معي سألوه فوق الرماح هذا الدرع وهو رموه نزل ومعه الطبق نسكه فوق دماغه ومشي في الطبق يضربوه ظهره في الطبق حتى وصل إلى باب الحديقة ففتح ودخل المسلمون ففتحوا الباب الرجل ده لو تخين زي حالاتي إسهال جوه درع مش منك وإنما حمل لثوره دقيق الجسم ولكن انظر فالقوة ليست في الجسم أنا سكت كلنا عشان شايف إن القضية مش قضية الجسم وإنك تلعب سويدي وإنك لا 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 مش دي قضية إطلاقا القضية إن يبقى في قلبك قوة وسبحان الفتاح العليم امبارح في الدرس بقدر الله عز وجل ان فتح الله علي كيف يقوي المسلم قلبه طبعا انتوا عرفتوها امبارح فخلاص مش هقولها تاني في السجن ما انتوا بتقولوا بتعيد صل الله عليه وسلم والله بحبكم في الله مش عايزين تروحوا بقى طب صلي طيب اللهم والله انا عجباني صلاه مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يا رب صل على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا انتبه قلت أن لتقوية القلب أمران أولهما مراقبة الله والثاني حب الله الدليل بسرعة خلص الدليل على المراقبة أن موسى عليه السلام لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فلما موسى عليه السلام استسحر إن ربنا معاه بيسمع وإيه ويرى أخذ من هذا قوة ربنا قال له كده فأتي فرعون فقولا إنا رسولا رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فبجيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى في الجواب قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي واسترسل راح الخوف انتهى مفيش خوف والايات اللي انا اشرت لك ليها قبل كده عشان تحفظها وما تنساهاش ابدا وتخليها في دماغك ما تفلتش من راسك اطلاقا ان اسمع واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال إيه كلا اسمع مين يقول كلا هنا الله قال له كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون نفس الكلمة كلا بعدها بورقة لو مصحفك زي مصحفي اللي هو مصحف الحرمين الشمرني القديم اللي احنا بنحفظ عليه هتلاقي 307 آخر كلمة في السطر الثاني قال كلا 309 أول كلمة في وسط السطر صفحة 309 في وسط السطر الرابع قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا هي كلا اللي تعلمها من ربنا عمل كده إيه قالها هنا ليه قال كلا إن معي ربي المراقبة تقوي القلب. لما تحس ان ربنا سامعك وشايفك يبقى بتتصرف بحول الله وقوته. يبقى يقوي القلب لما واحد ايه؟ انطق. المراقبة. اثنين المحبة. انك تحب ربنا يحبك. لو حبك يبقى قلبك قوي. الدليل قال الله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بيها لأعيذن خلق سيد ما يحبك. يبقى تصرفاتك من توفيق الملك. خلي الدنيا كلها تعفو طابق وليكن إذا أحبك انتهت. عشان كده قلت لكم مثال ان موسى عليه السلام كان في اللفة وفرعون وهامان وقارون كانوا في اعظم طغيان ومع ذلك لما القى الله محبته على موسى انتصر موسى على كل هؤلاء. والقيت عليك ها محبة مني ولتصنع على عين. يا رب حبنا يا رب. نحتاج ان ربنا يحبك. فهل قوة المسلم في قلبه وليس في جسمه؟ فالمسلم نعم مخفي نعم خاطئ نعم وجيه نعم مخفي هادئ ومع ذلك هو قوي القلب. اذا استثير تعب نعم نكمل مشروع التربية. ثم نريد رجلا حسن الاخلاق يألف ويؤلم مربى على قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم مربى على قول الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مربى على قول الله أذلة على المؤمنين. إنه مربع على القرآن على حسن الأخلاق ما يطلعش من لسانه العيبة مؤدب محترم عالي الهمة في الأدب. ثم نريد رجلا مستعليا بإيمانه مربع على قول الله ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مربع على قول الله ولله العزة و ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هو مستعلم بإيمانه غير متكبر ولا مغرور ولا منتفش ولا مختال مربى على قول الله ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي آية الإسراء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم هذا الأخ عفيف مربى على العفة عفيف عما في أيدي الناس فخرته التربية فلا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات صامد في وجه الشهوات وإن أحس بلذعها في أعصابه مربى على قول الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. واخد بالك اسمعي انا واخد بالك متربى على ايه بقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. واخد بالك من الايه دي يعني ايه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا؟ يقول لك احنا مش قاعد خلاص الجامعة دي فتنة المشي في السرع فتنة الوعاد في البيت فتنة عشان التلفزيون والصور والأغاني طب وبعدين موت يا خوي. لا إنه مستعفف رجل قوي ثابت صامت ما يجيش يقول لك سبحان الله العظيم يقول لك الأخ فلان تعبان عايزين نستلف له 5000 جنيه عشان يتجوز.
ليه؟
لا احدث ما سمعت الاخت فلانة ما عندهاش اولاد، عايزين نستلف 5000 جنيه عشان تعمل عملية صفر الانابيب.
صار السلف النهاردة والقرض والاقتصاد والجمعيات اسهل شيء على الناس للأسف الشديد. لماذا؟
لأنه لم يتحقق الرضا.
اللهم ارزقنا الرضا يا رب. الرضا، الرضا بما أنت عليه.
أحد الإخوة ما عندوش أولاد، تلفرض أن يسلب الله منك الإيمان ويديك 12 ولد؟
لا طبعا. طب حفظ القرآن ترضى ان ربنا ياخذ القران ويديك 10 اولاد؟ لا طبعا. وغير عايز يتزوج ترضى
ان تسلب الالتزام وتزوج؟ للاسف ممكن تلاقي حد يقول ارضى. معلش ما اصلا وقعت في الورطه دي قبل كده، لما ولد ماشي مع بنته اسمع يا ابني اللي انت بتعمله ده حرام، ترضى ان اختك تمشي مع ولد قال ارضى
ادم يحافظ عليها خلاص.
قلت ما هي القوانين اللي كانت تنفع زمان ما تنفعش دلوقتي،
ما تنفعش صحيح، ما ينفعش توجه الاسئله بهذه الطريقه،
لان الاولين كان عندهم مكارم الاخلاق.
النهارده ما فيش الاخلاق في الحضيض للاسف الشديد. فعشان كده مش كل واحد يساله الاسئله دي، عشان واحد ياخد الكلام ويروح يقوله فبعد كده يلاقي صد اول يقول ياخد مني الايمان ويديني ولاد ايه يعني.
لا انتبه فالشاهد ان الانسان المسلم الذي نريد ان نربيه مربى على الاستعفاف عما في ايدي الناس. عينه ما بتبصش على العربيات اللي بتلمع، ولا على الباترينات اللي فيها معروضات، ولا على البنات اللي لابسين، ولا على الرجال اللي لابسين ابدا. امال عينه على ايه؟ عينه على السماء. يقول سبحان الله على الشجر، يقول سبحان الله على مخلوقات الله. يبص الايد لصوابعه، لعقل صوابعه، لرسم ايده لتقسيمتها، ازاي ربنا الدهال تقدر تشيل وتحط؟ فيقول الحمد لله على نعم الله، يتذكر النعم
مستعفف.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا.
انه مربى على قول الله ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.
زي ما قلت لك، ما يبصش لواحد راكب عربية مرسيدس، او واحد راكب سروكي، او واحد راكب فورد، او واحد راكب رولز رايس، ايه كمان
واحد راكب عربية من العربيات دي. يا سلام شفت يا رب مدي العيال عربيات يلعبوا بيها وانا اتبهدل في المواصلات. اتعترض على الله؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليه؟ لنفسنهم فيه
ورزق ربك خير وابقى. شوف لما عمر دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الحصير في جنبه بكى وقال أبي أنت وأمي يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وأنت وأنت رسول الله يؤثر الحصير في جنبك؟ رضي صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. علمتها لكم زمان إن الواحد لما يشوف حاجة حلوة يقول إيه؟ أكيد في الجنة في حاجة أحسن من دي ولا لا؟
في الجنة في حاجة أحسن من دي ولا لا؟
هل أقل دي تشافت
في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يعني لما تيجي في الجنة وتقول يا رب أنا عايز أركب طيارة فانتوم يركبك؟ يركبك هنا لو فيها ما تستهيك الأنف. مش هقول لك بقى العربية كذا ولا كذا، اركب اللي انت عايز، يكون امتع مما تتخيل واكبر مما تتصور، بس المهم نوصل لها. اللهم ادخنا الجنة يا رب.
فهو عفيف عما في ايدي الناس. ثم هو رجل المربى يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، مربى على قول الله وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنه مربى على قول الله جل جلاله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنه مربى على قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم هو متسن معتدل في سلوكه وفكره وشعوره لا يطغى جانب على جانب مربى على. وكذلك جعلناكم أمة وسطا مربى على الوسطية عقله يرده عن النزعات الطارئة والانتزاعات المفاجئة. ثم هنا يعيش واقعة فلا يهيم في برج عادي من الأحلام والأفكار. إنه متسم متوسط ولا اكثر كثره بيجي روح لا وبرضه يغني ويرقص يقول لك هربني للسلام لا، وانما عاقل مربى على فكر متزن يتعلم ويعبد ويدعو مربى على قول الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ذا العلم وعملوا الصالحات ذا الحمل وتواصوا بالحق ادي الدعوه وتواصوا بالصبر لا يستعجل. ثم هو متزن ايضا في نظرته للدنيا والاخرة ومتوازن. يعني ايه متزن ومتوازن؟ متزن ومتوازن في نظرته للدنيا والاخرة. اضرب لها مثال سريع عشان الوقت كده خدنا، انه مش مطلوب ان كل الملتزمين يبيعوا عصور ومساويك قدام المسجد، ولا مطلوب ان كل الملتزمين يشتغل من 6 الصبح ل 10 بالليل عشان يصنع الدنيا. نعم صناعة الحياة واجبة علينا، ان يكون لنا دور في الامة، لا ينبغي ان يكون اقتصاد الامة في ايدي اعدائها. وفي ذات الوقت لا تأخذك الدنيا، فهو متزن ومتوازن. مش معنى ان هو بنقول له انت رجل الاخرة ان هو خلاص يسيب الشغل ويسيب الحكومة ويسيب الدنيا كلها ويجيب له شوية مساويك وشوية عطور ويقعد قدام المسجد يكسب كل يوم 3 جنيه يأكل بيهم وينام خلاص. مش مطلوب ان كلنا نكون كده، ومش مطلوب في نفس الوقت لما نقول له يصنع الحياة ان يروح يشتغل من 6 الصبح ل 10 بالليل. لا، اين دينه يومئذ؟ وانما متزن ومتوازن. انه مربى على قول الله وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. انه ليس سلبيا ولكنه عملي، قوه فاعله في الارض يريد تحقيق هدفه. نعم أعيدها مؤكدا ومربيا أن الملتزم لا ينبغي أن يدع الناس يحلون له مشاكله. لا، لازم تحل مشاكلك بنفسك. مش القضية إن الإخوة يعملون لك جمعية ويجوزوك ويحملون لك جمعية ويفتحون لك دكان ويحملون لك جمعية لا لا، بنفسك فتحرك وافتل واعمل اي عمل ما دام حلالا، ما دام حلالا ليس عيبا. اي مهنة اي وظيفة تأكل حلالا وتعيش حلالا، تعيش على الكفاف وترضى بما قدم الله لك. متوازن. ثم هو يشعر بالمسؤولية المؤدية الى انطلاقه في العمل. انا مضطر اختم الان، وإن كانت قد بقيت أهم نقطة في الموضوع كله في التربية، أن تصورات المسلم سليمة عن الله وأسمائه وصفاته، عن الدين والحياة والشريعة والناس، إنها الشخصية الوسطية التي استمدت تصوراتها من القرآن. هذه ما سنتوقف معها اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.